إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. والصداق بفتح الصاد وكسرها من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. وله 8 أسماء جمعت في بيت: صداق ومهر ونحلة وفريضة، حباء وأجر، ثم عقر على إقو. وزاد بعضهم: النكاح، لقوله تعالى: لا يجدون نكاحا. وزاد: الطول، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا. والنفقة. والصداق هو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح والوطء، والمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح والوطء. وشرعا هو العوض الذي في النكاح للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها، وهو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب فقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأما السنة ففعله صلى الله عليه وسلم، وأمره وتقريره، وأحاديث الباب داخلة في ذلك. وأجمع العلماء على مشروعيته لتكاثر النصوص فيه، وهو مقتضى القياس، فإنه لا بد من الاستباحة بالنكاح، ولا بد لذلك من العوض. ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله، إلا أنه يستحب تخفيفه. وهذا يكون كالمقدمة للزواج، والزواج أمر كبير رغب فيه ربنا تبارك وتعالى، ورغب فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب. وهكذا فعل المهاجرون عند مقدمهم المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقدمات الزواج الصداق، ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله، إلا أنه يستحب تخفيفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وصفية هي بنت حيي بن أخطب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد تقدمت ترجمتها. وموضوع هذا الحديث استحباب عتق الأمة ثم يتزوجها، أو هو جعل العتق صداقا. صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودي من بني النضير، نسبهم في هارون بن عمران. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لصفية رضي الله عنها حين كانت إحدى نسائه تساميها وتفخر عليها، حيث قال: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قالت: اتق الله يا حفصة. حفصة قالت في حق صفية رضي الله عنهما، قالت: بنت يهودي، أي نظرا إلى أبيها. قالت صفية حينئذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي، وهارون بن عمران عليه السلام، وإن عمك لنبي، يعني موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وإنك لتحت نبي، يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فأعتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. أعتقها بشرط أن ينكحها، فلزمها الوفاء، وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك. جعل العتق صداقا، والعتق منفعة للمرأة، فهي منفعة عظيمة حيث تنقلها من الرق إلى الحرية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس العتق صداقا، واعتقها على شرط أن يتزوجها، ف
فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به صلى الله عليه وآله وسلم. اعتقها بلا عوض، تزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل. فهذه أقوال في قوله وجعل عتقها صداقها، يعني اعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء، وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك، أو جعل نفس العتق صداقا، أو اعتقها على شرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به، أو اعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل. هذا الأخير هو أقرب الأقوال للحديث وأصحها كما قال النووي رحمه الله وأقره بعض أهل العلم. أعتقها وجعل عتقها صداقها، كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا كلام مجمل يؤدي إلى معرفة الحكم وبيان الواقعة، وفيه الأقوال التي مرت. يؤخذ من الحديث جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقها، وقد نازع في ذلك كثير من الفقهاء وقالوا إنه يتنافى مع القياس، حيث زعموا أنه تم النكاح وهي في الرق، فهذا ليس بصحيح لتنافي الرق مع جواز التصرف الذي يبنى عليه العقد. وإن قلنا بعده لم يصح لأن الرق قد زال عنه، لذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز، جعلوا العتق صداقا وحملوا الحديث على أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب أحمد إلى جواز ذلك، إلى جواز جعل العتق صداقا، وهو الصحيح لأنه يوافق الدليل، فإن قولهم بالقياس قول باطل، لأنه قياس مع النص ولا قياس مع النص، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ما يدل على الخصوصية، والأصل في الأحكام التشريع، فيكون الحكم عاما للأمة إلا إذا ورد دليل على التخصيص ولا دليل. العاقد عليها هو الذي يملك رقبتها، فكما أنه يجوز له العقد عليها بيعا للغير أو تزويجا لها منه، فكيف يصح عقده عليها بيعا للغير أو تزويجا له ولا يصح عقده عليها لنفسه؟ العتق منفعة، وقد أجاز الشرع جعل المهر منفعة، كما في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، ثم زوجها من رجل آخر بتعليم قدر من القرآن. فمن هذه الأوجه يظهر ضعف قول القائلين بأنه لا يجوز له العقد عليه، ولكن يصح العقد عليها بمهر، فالذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو الذي تؤيده الأدلة. كانت صفية بنت حيي، وهو أحد زعماء بني النضير، كانت زوجة لكنانة ابن أبي الحقيق، فقتل عنها يوم خيبر، وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة، فصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمين بمجرد السبي. وقعت صفية في قسمة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، فعوضه عنها النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، واصطفاها لنفسه جبرا لخاطرها ورحمة بها لعزها الذاهب، ومن كرمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكتفي بالتمتع بها أمة، بل رفع شأنها بإنقاذها من الرق وجعلها إحدى أمهات المؤمنين، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. فصفية رضي الله عنها كانت أمة قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صارت حرة بعد زواجها منه. في هذا الفعل حث على عتق الإماء وجواز عتق الأمة على أن يكون هذا مهرا لها وعلى أن تكون زوجة. في الحديث جواز كون مهر الزواج منفعة دينية أو دنيوية، وأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها لم يكن لمحض شهوته، بل ليتألف أهلها ليدخلوا في الإسلام ورحمة بها وجبرا لخاطرها، إذ كان والدها من الأسياد في قومها، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع عنها ما نزل بها. يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزويجها وتزوجها أيضا مما هو مأخوذ من هذا الحديث، وقد صح أن من فعل ذلك فله أجران كما في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بهذا الذي صنع، وما أراد صلى الله عليه وآله وسلم تمتعا ولا شهوة، وإنما يأتي ذلك تبعا. وأما المقصد الأسنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الأمور العظيمة التي دل عليها هذا الحديث الشريف. اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا، والصحيح المختار جوازه عملا بهذا الحديث، لأن الأصل بقاء الحديث على الظاهر، كما أن الأصل في الأحكام العموم، فلا يقال إن هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بدليل يدل على التخصيص. ادعاء الخصوصية لا بد له من دليل، ولو وجد دليل على الخصوصية لنقل ولم ينقل. والحديث على القياس الصحيح، لأن السيدة مالك لرقبة أمته ومنفعتها ومنفعة وطئها، فلو أعتق شيئا واستبقى آخر تحت تصرفه فما المانع من ذلك وما المحذور؟ ولذلك قال الترمذي رحمه الله في الجامع، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ورجحه بقوله: والقول الأول أصح. وبهذا قال ابن حزم في المحلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: زوجناكها بما معك من القرآن. لأن هذا قد يكون في باب أن يقول الولي للخاطب: وقد قال زوجني فلانة، فيقول: زوجتك بكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. موضوع الحديث في جعل المنفعة صداقا، وأن تعليم القرآن من أعظم المنافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم السور التي كانت مع ذلك الرجل من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، جعل ذلك صداقا. فإذا يجوز جعل المنفعة صداقا. وأيضا في الحديث أن تعليم القرآن من أعظم المنافع. جاءت امرأة، قال الحافظ ابن حجر: لم نقف على اسمها، وكذلك الرجل الذي طلب التزوج بها. فالرجل والمرأة على الإبهام رضي الله عنهما. فقالت: إني وهبت نفسي لك. النكاح بالهبة مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لقول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا يدل على الخصوصية، لأن بعض الناس يتوسع في هذا ويستحل ما حرم الله تبارك وتعالى. كثير من الناس لا يفهم دين الله تبارك وتعالى ويخلط. ولكن النكاح بالهبة مخصوص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ دليل على أن الصداقة أمر لا بد منه في النكاح. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إزارك. وهو استفهام استنكاري. إزارك يعني هل يمكن أن تعطيها إزارك وأنت لا إزار لك سواه؟ وهو معنى قوله: إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. قوله: فالتمس شيئا، تأكيد، حيث أمره مرة أخرى بالالتماس. وقوله ما أجد هذا اعتذار من الرجل. التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما من الحديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن يعني تحمله على ظهر قلبك؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. أخبر سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها وهبت نفسها له، وقامت طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقام رجل من القوم فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقها شيئا، ولكن الرجل كان فقيرا معدما فلم يجد حتى ولو خاتما من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذه الواهبة رضي الله عنها أرادت أن تكون إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فنظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكن لم يردها صلى الله عليه وسلم لئلا يخجلها فأعرض عنها. قامت طويلا فقال هذا الرجل إن لم تكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، والصداق لازم في النكاح. فسألها هل عندك من شيء تصدقها؟ ما عندي إلا إزاري. إن أصدقها الإزار بقي عريانا لا إزار له، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ولم يكن عنده شيء، ولكن كان معه ما هو أثمن وأفضل، معه سور من القرآن العظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها ما معك من تلك السور فيكون صداقها. يؤخذ من هذا الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الفاضل لا على سبيل الهبة، لأن هذا مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تخطبه هي تعرض نفسها على الرجل الفاضل. فيه كون المرأة تعرض نفسها على الرجل الفاضل لا بمعنى أن يتزوجها بالهبة، لأن الزواج بالهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلزم في هذه الحال مهر المثل إلا إذا تراضت هي على ما هو أقل. يؤخذ منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وقفت المرأة طويلا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكدر خاطرها بقوله لا أريدك، حتى يسر الله تبارك وتعالى ذلك الرجل الذي طلب إنكاحها إياه. يؤخذ من قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة جواز مثل هذه العبارة في طلب النكاح. فيه حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصحابي رضي الله عنه، حيث قال إن لم يكن لك بها حاجة. ويؤخذ من قوله هل عندك من شيء تصدقها أن الصداق مطلوب في النكاح ولا يصح النكاح بدونه. ويؤخذ من قوله ما عندي إلا إزاري هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر والحاجة. إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إزارك، كأن هذا الاستفهام استفهام إنكار، أي كيف تصدقها إزارك وأنت لا إزار لك. ويؤخذ من قوله التمس ولو خاتما من حديد أن خاتم الحديد يجوز أن يجعل صداقا إذا كان له قيمة، واختلف الفقهاء فيما يجوز أن يعتبر صداقا، وهل لذلك حد أم أنه ليس له حد؟ إلا أن قول الله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، معنى ذلك تطلبون بأموالكم، إذن فكل ما يسمى مالا يجوز أن يكون صداقا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول المال الذي يستطيع أن يتزوج به. من أجل ذلك اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يكون صداقا، فذهب مالك إلى أن أقله 3 دراهم، وهو المقدار الذي تقطع فيه اليد يعني عند السرقة بشروطها، وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله 10 دراهم، وذهب الشافعي ومن معه إلى أن كل ما يسمى مالا ويمكن الانتفاع به يجوز أن يكون صداقا. ويستدل لذلك بحديث المرأة الفزارية التي تزوجت على نعليه، وإن كان هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني، ولكن هم استدلوا بهذا الحديث. والحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن نبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال فأجازة. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، ولكنه حديث ضعيف. هناك أحاديث أخرى في هذا، غير أن مفهوم الآيتين دال على أن ما لم يسمى مالا لا يكون صداقا. فالمسألة معترك أنظار بين الفحول من أهل العلم، لعل ما ذهب إليه مالك رحمه الله وهو الثلاثة الدراهم التي تقطع فيها اليد هو ما يمكن أن يصار إليه، لأن ذلك يسمى مالا. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. يؤخذ منه أن النكاح يمكن على تعليم شيء من القرآن، وأقل ذلك 20 آية، فقد قال بذلك بعض أهل العلم ومنعه الأكثرون، إلا أنه لا حجة لهم في المنع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاز ذلك وشرعه. وليست الشريعة تؤخذ من العقول، ولكنها تؤخذ عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاز النكاح على المنفعة المتراضى عليها قلت أو كثرت، فإنه يجوز على تعليم القرآن، وتعليم القرآن أعظم منفعة، والأصل في النكاح على المنفعة قصة موسى مع صاحب مدين حين قال له: قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهذا دليل واضح على جعل المنفعة صداقة، ومن ذلك تعليم القرآن، وهو أعظم شيء يحصله الإنسان. أجاز بعض أهل العلم النكاح على تعليم باب من العربية إلى غير ذلك. وإذا كانت أم سليم رضي الله عنها قد تزوجت أبا طلحة على إسلامه واعتبرت إسلامه مهرا لها، فإن كل منفعة تنتفع بها المرأة من عتق أو تعليم أو غير ذلك فإنه يجوز التزويج عليه على القول الأصح، لأن أم سليم لما عرض عليها أبو طلحة الزواج وكان لم يسلم بعد قالت: إنك امرؤ كافر، ولكن إن أسلمت فذلك مهري، ولا أريد بيضاء ولا صفراء، وكان قد عرض عليها الذهب والفضة، فقالت: ما أريد شيئا من ذلك، ولكن إن أسلمت فذلك مهري. فكان إسلامه مهرا لها رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عيني. فكان إسلامه صداقها وكان مهرا له، فهذه منفعة، لأنها حينئذ تكون قد تحصلت على أجر عظيم إذ كانت سببا في إسلامه. فإذا الزواج على كل منفعة تنتفع بها المرأة من عتق أو تعليم أو غير ذلك فإنه يجوز التزويج عليه على القول الأصح. والمرأة يجوز لها أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص القرآن العظيم على تلك الخصوصية: إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يجوز طلب المرأة للزواج إن أعجبت الرجل وأعجبت به، وجواز توكيل الإمام من قبل المرأة التي لا ولي لها في الزواج وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وليا لتلك المرأة الواهبة رضي الله عنها. يجب الصداق في النكاح، ويجوز إظهار الفقر والقلة عند الحاجة والمصلحة، لأن الرجل أخبر أنه لا يملك إلا الإزار، فلما قال: التمس ولو خاتما من حديد، جاء فقال إنه لا يجد خاتما من حديد. فيه جواز كون الصداق شيئا يسيرا، وجواز التزوج على حفظ القرآن وعلى تعليمه، وجواز النظر للمرأة عند إرادة النكاح، وجواز كون المهر منفعة من غير المال، وفيه صحة النكاح بأي لفظ أو بالألفاظ التي يتعارف عليها الناس، فليست ألفاظ النكاح توقيفية، وأن المهر حق وملك للمرأة ليس للرجل فيه نصيب. في الحديث بيان لفضل حفظات القرآن والعاملين على تعليمه وتجويده وأدائه، فيه الحث على العمل بتعلم القرآن وتعليمه، فيه بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان من لطفه، حيث لم يرد الواهبة بنفسه بل سكت وسهل لها الزواج من رجل آخر. في الحديث دلالة على أنه لا حد لأقل المهر، التمس ولو خاتما من حديد. في الحديث دليل على جواز الخطبة على خطبة الآخر إذا علم أنه لا يرغب فيها، فإن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك فيها حاجة. احتج بعض أهل العلم بالحديث على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه. قال الحافظ في الفتح: استدل به من استدل على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه، لأنه لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، لما اتخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم خاتما من حديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه، فاتخذ خاتما من ورق أي من فضة، فسكت النبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فليس في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته، وهذا فيه إشكال أيضا، لأنه ما قيمته؟ ولماذا يشتريه من يشتريه ويدفع فيه قيمته وهو لا يتخذ إلا لللبس؟ فعندما يقول الحافظ رحمه الله لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته، يعني تبيعه، فالذي يشتريه ماذا يصنع به؟ هو خاتم لا يكون إلا لللبس، ولكن يصار إلى النهي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه واتخذ خاتما من ورق، فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. هذا الحديث موضوعه في الأمر بالوليمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة من أصحاب الشورى، وأحد الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو من السابقين الأولين، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان بينهما قصة عجيبة مشهورة في معاني الإخاء في الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تاجرا حاذقا موفقا، وكان من الأجواد المشهورين. توفي سنة 31 أو 32، وهو من أبناء السبعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وموضوع الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه في حكم وليمة العرس وما يقال للمتزوج. الردع والردغ هو الشيء يكون له أثر في الثوب، وكأن المراد هنا ما كان من أثر الصفرة، لأنه منهي عن لبس الثوب المعصفر للرجل، ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف أنه لم يقصد لبس ما هو مزعفر أو معصفر، وإنما كان ذلك من تقارب ثيابه من ثياب زوجته، فرأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران، والزعفران نبات معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، وهي كلمة يمانية بمعنى ما أمرك وما شأنك وما خبرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه ورأى ما به من ردع الزعفران قد عرف أنه تزوج بوجود ذلك الأثر في ردائه، فقال: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ كم أصدقتها؟ بأي شيء أصدقتها؟ فقال عبد الرحمن: وزن نواة من ذهب. واختلف في النواة، هل هي وزن معروف أو أنه ما يساوي 5 دراهم أو ما يساوي وزنها؟ والذي يظهر والله أعلم أن النواة 8 أوقية من الذهب. سمي هذا القدر من الوزن نواة لأنهم كانوا يتخذون من الموزونات ما يكون راجعا إلى ذلك، كما سموا نصف الأوقية نشا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف شيئا من أثر الزعفران، وفهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج، والزعفران إذا تطيب به الرجل ظهرت ريحه وخفي أثره، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار وساق إليها وزن نواة من الذهب، فدعا له صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة، وأمره أن يؤلم من أجل زواجه ولو بشاه. فيؤخذ من هذا الحديث أن هذا المقدار يصلح أن يكون مهرا، وهو وزن 5 دراهم، وأن المهر في ذلك الزمان كان يسيرا، وأن الناس ينبغي أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلة المهر ليتيسر النكاح للشباب، وأن تيسير المهور تسهيل للنكاح الحلال وإبعاد للشباب عن مواطن الريبة والفحش. ويؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك، مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة. وقد ورد أيضا أن يكون الدعاء له ولزوجته، كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا، أي هنأه ودعا له إذا تزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي والدارمي وأبو داود وصححه الألباني، فكان يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: أولم، مشروعية الوليمة وأنها واجبة لهذا الأمر، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذهب الجمهور إلى أن الوليمة سنة مستحبة، وأما الإمام مالك فذهب إلى الوجوب لهذا الأمر، قال: أولم ولو بشاه. الوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس، ينبغي أن تكون الوليمة بعد الدخول، وقد اختلف أهل العلم في وقتها، فقال بعضهم بعد العقد، وقال بعضهم بعد الدخول، والأشهر أنها تكون بعد الدخول، بل المرجح أنها تكون بعد الدخول، وهذا ما جرى عليه عمل كثير من المسلمين والأئمة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاه، يراد بلو هنا التقليل، وأنه مهما يكن فإن الوليمة لا تتجاوز الكبشين أو 3 في عرف الأقدمين، فما يفعله الناس في هذا الزمان من الإسراف في الولائم أمر لا يقره الشرع، بل هو من الباطل الذي يأثم العبد عليه، لأن بعضهم تصل الذبائح عنده إلى حد مستهجن، وهو بذخ وتباه لا ينبغي أن يفعله المسلم المتبع لأوامر الله المتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث كراهة التطيب بما يظهر أثره ولونه للرجال، وفيه أنه يستحب للإمام والفاضل أن يتفقد أصحابه وأن يسأل عما يختلف من أحوالهم، وفيه استحباب تسمية الصداق، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من عدم التغالي في مهر النكاح. فعبد الرحمن بن عوف من مياسير الصحابة وأغنيائهم، وعمل بالسنة في قلة المهر رضي الله عنه. في الحديث استحباب الدعاء بالبركة للمتزوج ومشروعية الوليمة للعرس، ومن فوائد ذلك إشهار النكاح باجتماع الناس، ويستحب للموسر أن يولم بأكثر من شاه. لا يجب على العروس أن يدعو كل الناس وبخاصة الأغنياء والوجهاء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع ولم يعتب على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما علم بزواجه بعد أن تزوج فلم يدعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ربما لكثرة مشاغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد أن يثقل عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث عدم التكلف في الإعداد للزواج مما عم به البلاء وطم في زماننا هذا، وأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالسنة وعلموها، فعلينا أن نسلك سبيلهم وأن نتمسك بفهمهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. اختلف العلماء في عدم إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم التزعفر على عبد الرحمن بن عوف، وأصح الأقوال في ذلك أنه تعلق به طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت النهي عن طيب النساء كالزعفران والخلوق لأنه مما يخص النساء. اختلف العلماء في حكم الوليمة، فقال ابن دقيق رحمه الله: أولم صيغة أمر، وهي محمولة عند الجمهور على الاستحباب، وأدراها بعضهم على ظاهرها فأوجب ذلك. الصواب وجوب الوليمة إجراء للنص على ظاهره ولا قرينة تصرفه عن الظاهر، فالصواب وجوب الوليمة إجراء للنص على ظاهره ولا قرينة تصرفه النص عن الظاهر. ولحديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن، لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، قال: فقال سعد: علي كبش، وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة، فجمعوا وليمة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يجب على العريس أن يدعو كل الناس وبخاصة الأغنياء والوجهاء. من آداب الوليمة أن تكون 3 أيام عقب الدخول. فعن أنس عند أبي يعلى بسند حسن قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة 3 أيام. من آداب الوليمة أن يدعى إليها الصالحون فقراء أو أغنياء، بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. تجوز الوليمة بغير اللحم، كما في حديث أنس المتفق عليه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 أيام يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فلا يشترط أن يكون في الوليمة اللحم، ولكن على حسب ما تيسر. وهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، دعي بالأنطاع بتلك الجلود التي تبسط فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. في الحديث استحباب مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة، لحديث أنس المتفق عليه في قصة زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بصفية، قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، قال: وبسطنا نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، حتى سووا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز تخصيص الأغنياء بالدعوة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء، ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. والصداق بفتح الصاد وكسرها من الصدق، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. وله 8 أسماء جمعت في بيت: صداق ومهر ونحلة وفريضة، حباء وأجر، ثم عقر على إقو. وزاد بعضهم: النكاح، لقوله تعالى: لا يجدون نكاحا. وزاد: الطول، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا. والنفقة. والصداق هو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح والوطء، والمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح والوطء، وشرعا هو العوض الذي في النكاح للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها، وهو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب فقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأما السنة ففعله صلى الله عليه وسلم، وأمره وتقريره، وأحاديث الباب داخلة في ذلك. وأجمع العلماء على مشروعيته لتكاثر النصوص فيه، وهو مقتضى القياس، فإنه لا بد من الاستباحة بالنكاح، ولا بد لذلك من العوض. ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله، إلا أنه يستحب تخفيفه. وهذا يكون كالمقدمة للزواج، والزواج أمر كبير رغب فيه ربنا تبارك وتعالى، ورغب فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب. وهكذا فعل المهاجرون عند مقدمهم المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقدمات الزواج الصداق، ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله، إلا أنه يستحب تخفيفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وصفية هي بنت حيي بن أخطب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد تقدمت ترجمتها. وموضوع هذا الحديث استحباب عتق الأمة ثم يتزوجها، أو هو جعل العتق صداقا. صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي من بني النضير، نسبهم في هارون بن عمران، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لصفية رضي الله عنها حين كانت إحدى نسائه تساميها وتفخر عليها، حيث قال: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قالت: اتق الله يا حفصة. حفصة قالت في حق صفية رضي الله عنهما، قالت: بنت يهودي، أي نظرا إلى أبيها. قالت صفية حينئذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي، وهارون بن عمران عليه السلام، وإن عمك لنبي، يعني موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، وإنك لتحت نبي، يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فأعتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. أعتقها بشرط أن ينكحها، فلزمها الوفاء، وهذا يقتضي
إنشاء عقد بعد ذلك جعل العتق صداقا، والعتق منفعة للمرأة، فهي منفعة عظيمة حيث تنقلها من الرق إلى الحرية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس العتق صداقا واعتقها على شرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به صلى الله عليه وآله وسلم. اعتقها بلا عوض، تزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل. فهذه أقوال في قوله وجعل عتقها صداقها، يعني اعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء، وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك، أو جعل نفس العتق صداقا، أو اعتقها على شرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها فتزوجها به، أو اعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل. هذا الأخير هو أقرب الأقوال للحديث وأصحها كما قال النووي رحمه الله وأقره بعض أهل العلم. اعتقها وجعل عتقها صداقها، كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا كلام مجمل يؤدي إلى معرفة الحكم وبيان الواقعة، وفيه الأقوال التي مرت. يؤخذ من الحديث جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقها، وقد نازع في ذلك كثير من الفقهاء وقالوا إنه يتنافى مع القياس، حيث زعموا أنه تم النكاح وهي في الرق، فهذا ليس بصحيح لتنافي الرق مع جواز التصرف الذي يبنى عليه العقد. وإن قلنا بعده لم يصح لأن الرق قد زال عنه، لذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز، جعلوا العتق صداقا وحملوا الحديث على أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب أحمد إلى جواز ذلك، إلى جواز جعل العتق صداقا، وهو الصحيح لأنه يوافق الدليل، فإن قولهم بالقياس قول باطل، لأنه قياس مع النص ولا قياس مع النص. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ما يدل على الخصوصية، والأصل في الأحكام التشريع، فيكون الحكم عاما للأمة إلا إذا ورد دليل على التخصيص ولا دليل. العاقد عليها هو الذي يملك رقبتها، فكما أنه يجوز له العقد عليها بيعا للغير أو تزويجا لها منه، فكيف يصح عقده عليها بيعا للغير أو تزويجا له ولا يصح عقده عليها لنفسه؟ العتق منفعة، وقد أجاز الشرع جعل المهر منفعة، كما في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، ثم زوجها من رجل آخر بتعليم قدر من القرآن. فمن هذه الأوجه يظهر ضعف قول القائلين بأنه لا يجوز له العقد عليه، ولكن يصح العقد عليها بمهر. فالذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو الذي تؤيده الأدلة. كانت صفية بنت حيي، وهو أحد زعماء بني النضير، كانت زوجة لكنانة ابن أبي الحقيق، فقتل عنها يوم خيبر، وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة، فصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمين بمجرد السبي. وقعت صفية في قسمة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، فعوضه عنها النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، واصطفاها لنفسه جبرا لخاطرها ورحمة بها لعزها الذاهب، ومن كرمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكتفي بالتمتع بها أمة، بل رفع شأنها بإنقاذها من الرق وجعلها إحدى أمهات المؤمنين، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. فصفية رضي الله عنها كانت أمة قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صارت حرة بعد زواجها منه. في هذا الفعل حث على عتق الإماء وجواز عتق الأمة على أن يكون هذا مهرا لها وعلى أن تكون زوجة. في الحديث جواز كون مهر الزواج منفعة دينية أو دنيوية، وأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها لم يكن لمحض شهوته، بل يتألف أهلها ليدخلوا في الإسلام ورحمة بها وجبرا لخاطرها، إذ كان والدها من الأسياد في قومها، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع عنها ما نزل بها. يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزويجها وتزوجها أيضا مما هو مأخوذ من هذا الحديث، وقد صح أن من فعل ذلك فله أجران كما في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بهذا الذي صنع، وما أراد صلى الله عليه وآله وسلم تمتعا ولا شهوة، وإنما يأتي ذلك تبعا. وأما المقصد الأسنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الأمور العظيمة التي دل عليها هذا الحديث الشريف. اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا، والصحيح المختار جوازه عملا بهذا الحديث، لأن الأصل بقاء الحديث على الظاهر، كما أن الأصل في الأحكام العموم، فلا يقال إن هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بدليل يدل على التخصيص. ادعاء الخصوصية لا بد له من دليل، ولو وجد دليل على الخصوصية لنقل ولم ينقل. والحديث على القياس الصحيح، لأن السيدة مالك لرقبة أمته ومنفعتها ومنفعة وطئها، فلو أعتق شيئا واستبقى آخر تحت تصرفه فما المانع من ذلك وما المحذور؟ ولذلك قال الترمذي رحمه الله في الجامع، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ورجحه بقوله والقول الأول أصح. وبهذا قال ابن حزم في المحلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: زوجناكها بما معك من القرآن، لأن هذا قد يكون في باب أن يقول الولي للخاطب: وقد قال زوجني فلانة، فيقول: زوجتك بكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. موضوع الحديث في جعل المنفعة صداقا، وأن تعليم القرآن من أعظم المنافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم السور التي كانت مع ذلك الرجل من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، جعل ذلك صداقا. فإذا يجوز جعل المنفعة صداقا، وأيضا في الحديث أن تعليم القرآن من أعظم المنافع. جاءت امرأة، قال الحافظ ابن حجر: لم نقف على اسمها، وكذلك الرجل الذي طلب التزوج بها. فالرجل والمرأة على الإبهام رضي الله عنهما. فقالت: إني وهبت نفسي لك. النكاح بالهبة مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لقول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا يدل على الخصوصية، لأن بعض الناس يتوسع في هذا ويستحل ما حرم الله تبارك وتعالى. كثير من الناس لا يفهم دين الله تبارك وتعالى ويخلط. ولكن النكاح بالهبة مخصوص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ دليل على أن الصداقة أمر لا بد منه في النكاح. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إزارك. وهو استفهام استنكاري، إزارك يعني هل يمكن أن تعطيها إزارك وأنت لا إزار لك سواه، وهو معنى قوله: إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. قوله: فالتمس شيئا، تأكيد حيث أمره مرة أخرى بالالتماس. وقوله: ما أجد، هذا اعتذار من الرجل: التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما من الحديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن، يعني تحمله على ظهر قلبك؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. أخبر سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها وهبت نفسها له، وقامت طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقام رجل من القوم فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقها شيئا، ولكن الرجل كان فقيرا معدما فلم يجد حتى ولو خاتما من حديد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذه الواهبة رضي الله عنها أرادت أن تكون إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فنظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكن لم يردها صلى الله عليه وسلم لئلا يخجلها فأعرض عنها. قامت طويلا فقال هذا الرجل: إن لم تكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، والصداق لازم في النكاح. فسألها: هل عندك من شيء تصدقها؟ ما عندي إلا إزاري. إن أصدقها الإزار بقي عريانا لا إزار له، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. ولم يكن عنده شيء، ولكن كان معه ما هو أثمن وأفضل، معه سور من القرآن العظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمها ما معك من تلك السور فيكون صداقها. يؤخذ من هذا الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الفاضل لا على سبيل الهبة، لأن هذا مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تخطبه هي، تعرض نفسها على الرجل الفاضل. فيه كون المرأة تعرض نفسها على الرجل الفاضل لا بمعنى أن يتزوجها بالهبة، لأن الزواج بالهبة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلزم في هذه الحال مهر المثل إلا إذا تراضت هي على ما هو أقل. يؤخذ منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وقفت المرأة طويلا فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكدر خاطرها بقوله: لا أريدك، حتى يسر الله تبارك وتعالى ذلك الرجل الذي طلب إنكاحها إياه. يؤخذ من قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، جواز مثل هذه العبارة في طلب النكاح. فيه حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصحابي رضي الله عنه، حيث قال: إن لم يكن لك بها حاجة. ويؤخذ من قوله: هل عندك من شيء تصدقها، أن الصداق مطلوب في النكاح ولا يصح النكاح بدونه. ويؤخذ من قوله: ما عندي إلا إزاري هذا، ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر والحاجة. إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إزارك، كأن هذا الاستفهام استفهام إنكار، أي كيف تصدقها إزارك وأنت لا إزار لك. ويؤخذ من قوله: التمس ولو خاتما من حديد، أن خاتم الحديد يجوز أن يجعل صداقا إذا كان له قيمة، واختلف الفقهاء فيما يجوز أن يعتبر صداقا، وهل لذلك حد أم أنه ليس له حد. إلا أن قول الله سبحانه وتعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، معنى ذلك: اطلبون بأموالكم. إذن فكل ما يسمى مالا يجوز أن يكون صداقة، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. والطول المال الذي يستطيع أن يتزوج به. من أجل ذلك اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يكون صداقا، فذهب مالك إلى أن أقله 3 دراهم، وهو المقدار الذي تقطع فيه اليد، يعني عند السرقة بشروطها. وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله 10 دراهم، وذهب الشافعي ومن معه إلى أن كل ما يسمى مالا ويمكن الانتفاع به يجوز أن يكون صداقا. ويستدل لذلك بحديث المرأة الفزارية التي تزوجت على نعليه، وإن كان هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني، ولكن هم استدلوا بهذا الحديث. والحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراضيت من نفسك ومالك بنعليه؟ قالت: نعم. قال: فأجازة. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، ولكنه حديث ضعيف. هناك أحاديث أخرى في هذا، غير أن مفهوم الآيتين دال على أن ما لم يسمى مالا لا يكون صداقا. فالمسألة معترك أنظار بين الفحول من أهل العلم. لعل ما ذهب إليه مالك رحمه الله هو 3 دراهم التي تقطع فيها اليد، هو ما يمكن أن يصار إليه، لأن ذلك يسمى مالا. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. يؤخذ منه أن النكاح يمكن على تعليم شيء من القرآن، وأقل ذلك 20 آية، فقد قال بذلك بعض أهل العلم ومنعه الأكثرون، إلا أنه لا حجة لهم في المنع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاز ذلك وشرعه. وليست الشريعة تؤخذ من العقول، ولكنها تؤخذ عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاز النكاح على المنفعة المتراضى عليها قلت أو كثرت، فإنه يجوز على تعليم القرآن، وتعليم القرآن أعظم منفعة. والأصل في النكاح على المنفعة قصة موسى مع صاحب مدين، حين قال له: قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهذا دليل واضح على جعل المنفعة صداقة، ومن ذلك تعليم القرآن، وهو أعظم شيء يحصله الإنسان. أجاز بعض أهل العلم النكاح على تعليم باب من العربية إلى غير ذلك. وإذا كانت أم سليم رضي الله عنها قد تزوجت أبا طلحة على إسلامه واعتبرت إسلامه مهرا لها، فإن كل منفعة تنتفع بها المرأة من عتق أو تعليم أو غير ذلك فإنه يجوز التزويج عليه على القول الأصح. لأن أم سليم لما عرض عليها أبو طلحة الزواج وكان لم يسلم بعد، قالت: إنك امرؤ كافر، ولكن إن أسلمت فذلك مهري، ولا أريد بيضاء ولا صفراء. وكان قد عرض عليها الذهب والفضة، فقالت: ما أريد شيئا من ذلك، ولكن إن أسلمت فذلك مهري. فكان إسلامه مهرا لها رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه. فكان إسلامه صداقها وكان مهرا له، فهذه منفعة، لأنها حينئذ تكون قد تحصلت على أجر عظيم إذ كانت سببا في إسلامه. فإذا الزواج على كل منفعة تنتفع بها المرأة من عتق أو تعليم أو غير ذلك فإنه يجوز التزويج عليه على القول الأصح. والمرأة يجوز لها أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص القرآن العظيم على تلك الخصوصية: إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يجوز طلب المرأة للزواج إن أعجبت الرجل وأعجبت به، وجواز توكيل الإمام من قبل المرأة التي لا ولي لها في الزواج وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وليا لتلك المرأة الواهبة رضي الله عنها. يجب الصداق في النكاح ويجوز إظهار الفقر والقلة عند الحاجة والمصلحة، لأن الرجل أخبر أنه لا يملك إلا الإزار، فلما قال التمس ولو خاتما من حديد جاء فقال إنه لا يجد خاتما من حديد. فيه جواز كون الصداق شيئا يسيرا، وجواز التزوج على حفظ القرآن وعلى تعليمه، وجواز النظر للمرأة عند إرادة النكاح، وجواز كون المهر منفعة من غير المال. وفيه صحة النكاح بأي لفظ أو بالألفاظ التي أتعارف عليها الناس، فليست ألفاظ النكاح توقيفية، وأن المهر حق وملك للمرأة ليس للرجل فيه نصيب. في الحديث بيان لفضل حفظات القرآن والعاملين على تعليمه وتجويده وأدائه، فيه الحث على العمل بتعلم القرآن وتعليمه. فيه بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان من لطفه، حيث لم يرد الواهبة بنفسه بل سكت وسهل لها الزواج من رجل آخر. في الحديث دلالة على أنه لا حد لأقل المهر، التمس ولو خاتما من حديد. في الحديث دليل على جواز الخطبة على خطبة الآخر إذا علم أنه لا يرغب فيها، فإن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك فيها حاجة. احتج بعض أهل العلم بالحديث على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه. قال الحافظ في الفتح استدل به من استدل على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه، لأنه لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر، هذا حلية أهل النار، لما اتخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم خاتما من حديد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق أي من فضة، فسكت النبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فليس في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته، وهذا فيه إشكال أيضا، لأنه ما قيمته ولماذا يشتريه من يشتريه ويدفع فيه قيمته وهو لا يتخذ إلا للبس. فعندما يقول الحافظ رحمه الله لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته، يعني تبيعه، فالذي يشتريه ماذا يصنع به؟ هو خاتم لا يكون إلا لللبس، ولكن يصار إلى النهي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه واتخذ خاتما من ورق، فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. هذا الحديث موضوعه في الأمر بالوليمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة من أصحاب الشورى، وأحد الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو من السابقين الأولين، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان بينهما قصة عجيبة مشهورة في معاني الإخاء في الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تاجرا حاذقا موفقا، وكان من الأجواد المشهورين، توفي سنة 31 أو 32 وهو من أبناء 70 رضي الله تبارك وتعالى عنه. وموضوع الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه في حكم وليمة العرس وما يقال للمتزوج. الردع والردغ هو الشيء يكون له أثر في الثوب، وكأن المراد هنا ما كان من أثر الصفرة، لأنه منهي عن لبس الثوب المعصفر للرجل. ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف أنه لم يقصد لبس ما هو مزعفر أو معصفر، وإنما كان ذلك من تقارب ثيابه من ثياب زوجته، فرأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران، والزعفران نبات معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، وهي كلمة يمانية بمعنى ما أمرك وما شأنك وما خبرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه ورأى ما به من ردع الزعفران قد عرف أنه تزوج بوجود ذلك الأثر في ردائه، فقال: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ كم أصدقتها؟ بأي شيء أصدقتها؟ فقال عبد الرحمن: وزن نواة من ذهب. واختلف في النواة، هل هي وزن معروف أو أنه ما يساوي 5 دراهم أو ما يساوي وزنها؟ والذي يظهر والله أعلم أن النواة ثمن أوقية من الذهب. سمي هذا القدر من الوزن نواة لأنهم كانوا يتخذون من الموزونات ما يكون راجعا إلى ذلك، كما سموا نصف الأوقية نشا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف شيئا من أثر الزعفران، وفهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج، والزعفران إذا تطيب به الرجل ظهرت ريحه وخفي أثره، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار وساق إليها وزن نواة من الذهب، فدعا له صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة، وأمره أن يؤلم من أجل زواجه ولو بشاه. فيؤخذ من هذا الحديث أن هذا المقدار يصلح أن يكون مهرا، وهو وزن 5 دراهم، وأن المهر في ذلك الزمان كان يسيرا، وأن الناس ينبغي أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قلة المهر ليتيسر النكاح للشباب، وأن تيسير المهور تسهيل للنكاح الحلال وإبعاد للشباب عن مواطن الريبة والفحش. ويؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك، مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة. وقد ورد أيضا أن يكون الدعاء له ولزوجته، كما ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا، أي هنأه ودعا له إذا تزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي والدارمي وأبو داود وصححه الألباني، فكان يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: أولم، مشروعية الوليمة وأنها واجبة لهذا الأمر، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذهب الجمهور إلى أن الوليمة سنة مستحبة، وأما الإمام مالك فذهب إلى الوجوب لهذا الأمر، قال: أولم ولو بشاه. الوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس، ينبغي أن تكون الوليمة بعد الدخول، وقد اختلف أهل العلم في وقتها، فقال بعضهم بعد العقد، وقال بعضهم بعد الدخول، والأشهر أنها تكون بعد الدخول، بل المرجح أنها تكون بعد الدخول، وهذا ما جرى عليه عمل كثير من المسلمين والأئمة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاه، يراد بلو هنا التقليل، وأنه مهما يكن فإن الوليمة لا تتجاوز الكبشين أو 3 في عرف الأقدمين، فما يفعله الناس في هذا الزمان من الإسراف في الولائم أمر لا يقره الشرع، بل هو من الباطل الذي يأثم العبد عليه، لأن بعضهم تصل الذبائح عنده إلى حد مستهجن، وهو بذخ وتباه لا ينبغي أن يفعله المسلم المتبع لأوامر الله المتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث كراهة التطيب بما يظهر أثره ولونه للرجال، وفيه أنه يستحب للإمام والفاضل أن يتفقد أصحابه وأن يسأل عما يختلف من أحوالهم، وفيه استحباب تسمية الصداق، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من عدم التغالي في مهر النكاح. فعبد الرحمن بن عوف من مياسير الصحابة وأغنيائهم، وعمل بالسنة في قلة المهر رضي الله عنه. في الحديث استحباب الدعاء بالبركة للمتزوج ومشروعية الوليمة للعرس، ومن فوائد ذلك إشهار النكاح باجتماع الناس، ويستحب للموسر أن يولم بأكثر من شاه. لا يجب على العروس أن يدعو كل الناس وبخاصة الأغنياء والوجهاء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع ولم يعتب على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما علم بزواجه بعد أن تزوج فلم يدعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ربما لكثرة مشاغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد أن يثقل عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث عدم التكلف في الإعداد للزواج مما عم به البلاء وطم في زماننا هذا، وأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالسنة وعلموها، فعلينا أن نسلك سبيلهم وأن نتمسك بفهمهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. اختلف العلماء في عدم إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم التزعفر على عبد الرحمن بن عوف، وأصح الأقوال في ذلك أنه تعلق به طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت النهي عن طيب النساء كالزعفران والخلوق لأنه مما يخص النساء. اختلف العلماء في حكم الوليمة، فقال ابن دقيق رحمه الله: أولم صيغة أمر، وهي محمولة عند الجمهور على الاستحباب، وأدراها بعضهم على ظاهرها فأوجب ذلك. الصواب وجوب الوليمة إجراء للنص على ظاهره ولا قرينة تصرفه عن الظاهر، فالصواب وجوب الوليمة إجراء للنص على ظاهره ولا قرينة تصرفه النص عن الظاهر. ولحديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن، لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، قال: فقال سعد: علي كبش، وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة، فجمعوا وليمة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يجب على العريس أن يدعو كل الناس وبخاصة الأغنياء والوجهاء. من آداب الوليمة أن تكون 3 أيام عقب الدخول. فعن أنس عند أبي يعلى بسند حسن قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة 3 أيام. من آداب الوليمة أن يدعى إليها الصالحون فقراء أو أغنياء، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. تجوز الوليمة بغير اللحم، كما في حديث أنس المتفق عليه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 أيام يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فلا يشترط أن يكون في الوليمة اللحم، ولكن على حسب ما تيسر. وهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، دعي بالأنطاع بتلك الجلود التي تبسط فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. في الحديث استحباب مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة، لحديث أنس المتفق عليه في قصة زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بصفية، قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسطنا نطعا، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، حتى سووا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز تخصيص الأغنياء بالدعوة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.